طيب لنتأمل قليلا في عملية بناء ناطحات السحاب. يعني هناك دائما توقع منطقي لحجم الجهد المبذول.
أكيد، جهد ضخم ومرئي للجميع.
بالضبط، تبدأ العملية بمخططات هندسية معقدة، ثم يتم وضع الأساسات، وترتفع الطوابق ببطء شديد على مدى أشهر أو يعني ربما سنوات.
صحيح، والمنطق الهندسي يفرض أن هذه العملية خطية تماماً، يعني لا يمكن بناء السقف قبل الانتهاء من الأعمدة.
مستحيل طبعاً.
ولا يمكن تمديد شبكات الكهرباء قبل بناء الجدران. كل مرحلة تعتمد بالضرورة على إتمام المرحلة التي تسبقها. هذا هو البناء التقليدي.
لكن دعنا نتخيل للحظة الدخول إلى موقع بناء مختلف كلياً، موقع لا يحتاج فيه المهندس إلا لتقديم رسم تقريبي على ورقة.
يا سلام، مجرد ورقة.
نعم، ورقة واحدة، وبمجرد تسليم هذه الورقة يبدأ طاقم بناء خفي بالعمل فورا.
خفي تماما،
طاقم لا تراه العين، لكنه يعني قادر على قراءة المخطط، تقسيم المهام، صب الأساسات وتمديد الأسلاك الكهربائية، وحتى اختيار ألوان الطلاء وتطبيقه.
وكل هذا في نفس الوقت؟
وكل ذلك يكتمل في غضون دقائق معدودة فقط.
بتعرف، لو حدث هذا في الواقع المادي لتم اعتباره خرقاً لقوانين الفيزياء.
سحر بصراحة.
بالضبط، لكن المثير للاهتمام هنا هو أن هذا النموذج الدقيق والذي يبدو مستحيلاً في العالم المادي أصبح هو القاعدة الأساسية والمعيار الجديد في عالم التكنولوجيا اليوم.
وهذا ما يقودنا إلى موضوع تحليلنا المعمق اليوم. يعني هناك تقرير تقني مفصل أثار ضجة واسعة مؤخراً.
تقرير مهم جداً.
نعم، تحت عنوان دليل المهندس المعماري إتقان برمجة الذكاء الاصطناعي الوكيلي في 2026. وما يلفت الانتباه في هذا الدليل ليس فقط الأرقام الصادمة، بل الفلسفة الجديدة لكتابة الكود.
الفلسفة نفسها تغيرت.
صحيح،
نحن أمام توثيق لمرحلة تحول فيها الذكاء الاصطناعي من مجرد واجهة دردشة تجيب على الأسئلة إلى موظف خفي يكتب الأكواد، يهندس قواعد البيانات، ويبني منصات كاملة.
وبطريقة بدأت فعلاً في استبدال مهام المطورين المبتدئين.
فعلاً، الدليل يطرح أرقاماً مذهلة بصراحة، قفزة في الإنتاجية بنسبة 55%.
رقم ضخم.
وحوالي 73% من المطورين المحترفين في عام 2026 يعني يعتمدون على هذه الأدوات كجزء لا يتجزأ من روتينهم اليومي.
شوف، الأرقام تعكس واقعاً جذرياً. نحن لم نعد نتحدث عن أدوات الإكمال التلقائي القديمة
التي كانت تكمل سطراً بسطر.
بالضبط، تلك التي تقترح السطر التالي بناءً على الأسطر السابقة. النقلة النوعية هنا تتمثل في الانتقال إلى ما يسمى الذكاء الاصطناعي الوكيلي أو Agentic AI.
طيب، ما هو الفارق الجوهري هنا للمستمعين الذين يتابعوننا؟
الفارق الجوهري يكمن في الاستقلالية. النظام الوكيلي لا يكتفي برد الفعل، بل يمتلك قدرات التخطيط.
يخطط بنفسه؟
نعم، يقسم المشكلة المعقدة إلى مهام فرعية وينفذ كل مهمة، والأهم من ذلك يتحقق من صحتها ذاتيا. هذا التطور يعيد تعريف طبيعة العمل البرمجي برمته.
حسنا، دعنا نفكك هذا الأمر. لو أخذنا خطوة للوراء لفهم الآلية، ما الذي حدث في عام 2026 لكي نصل إلى هذه المرحلة؟
سؤال ممتاز.
لتبسيط الفكرة، أدوات الجيل الأول مثل أداة جيت هاب كوبايلت التقليدية كانت تعمل بآلية تشبه، يعني المصحح الإملائي المتقدم.
تقرأ الكلمة وتخمن الكلمة التي تليها، صحيح؟
بالضبط. إذا كانت المهمة هي بناء نظام مصادقة للتسجيل الدخول، كان المطور يضطر لفتح كل ملف وكتابة الهيكل الأساسي وتوجيه الأداة سطرا بسطر.
عملية متعبة جدا ومرهقة للوقت.
متعبة جدا. أما الذكاء الاصطناعي الوكيلي فهو يعمل بعقلية الكاتب الشبح أو الجوست رايتر.
تشبيه دقيق.
بمجرد تمرير طلب مثل أضف نظام مصادقة آمن، يقوم النظام بإنشاء ملفات التوجيه وتصميم واجهة المستخدم وربط قاعدة البيانات وتشفير كلمات المرور.
ويسلم النظام جاهزا.
يسلم النظام جاهزا للعمل في 15 دقيقة فقط. يعني هذا جنون.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالتحول النموذجي هنا يكمن في طريقة عمل النماذج الحديثة التي أطلقت في مارس 2026.
تقصدين نماذج مثل GPT-5؟
نعم، GPT-5 وكلود أوبوس 4. هذه النماذج لم تكتفي بزيادة حجم البيانات التي تدربت عليها، بل غيرت معمارية الاستدلال أو طريقة التفكير.
كيف يعني غيرت طريقة التفكير؟
يعني لقد تخلص المطورون من عبء كتابة الأكواد النمطية المكررة، أو ما نعرفه بالبويلر بليت.
الكود الممل الذي نكتبه في كل مشروع.
بالضبط، وتحول دورهم الفعلي من مبرمجين يكتبون السطور إلى مهندسين معماريين يركزون على المنطق الاستراتيجي للنظام وتدفق البيانات،
بينما تترك المهام التنفيذية الدقيقة للوكلاء الذكيين.
تماماً.
طيب، بتعرفي، عندما أقرأ في المصادر أن شركة مثل شوبيفاي خفضت وقت تطوير الميزات الجديدة بنسبة 42%،
نسبة مذهلة،
أو أن فيرسل تمكنت من تقليص وقت إصلاح الأخطاء البرمجية من 4 ساعات إلى 45 دقيقة فقط باستخدام أداة ويندي سيرف، فإن رد فعلي الأول هو الشك. يعني هل هذا حقيقي؟
الشك طبيعي جدا.
هناك دائما خوف من أن هذه السرعة الفائقة هي مجرد وصفة كارثية لإنتاج ما يسمى بأكواد معكرونة أو سباغيتي كود،
الكود الفوضوي.
نعم، أي أكواد تعمل بشكل عشوائي يصعب صيانتها وتنهار بمجرد تشغيلها في بيئة الإنتاج الفعلية.
مفهوم.
هل هذه المكاسب الاقتصادية حقيقية أم أنها مجرد يعني ديون تقنية مؤجلة سندفع ثمنها لاحقا؟
شوف، المخاوف من الديون التقنية مبررة جدا عند الحديث عن السرعة، لكن الآلية التي تعمل بها هذه الأدوات الوكيلية الحديثة تختلف كليا عن مجرد توليد نصوص عشوائية.
كيف تختلف؟
الأدوات تقوم ببناء رسم بياني للتبعيات أو dependency graph للمشروع بأكملها قبل كتابة أي سطر جديد.
بمعنى أنها تفهم الصورة الكاملة؟
بالضبط، هذا يعني أنها تفهم كيف يؤثر تغيير في ملف الواجهة على قاعدة البيانات مثلا. وبفضل هذا الفهم الهيكلي تأتي الأرقام من الشركات الكبرى تؤكد العائد الحقيقي على الاستثمار.
يعني ليس مجرد حبر على ورق.
أبداً. على سبيل المثال، التخفيض الهائل في وقت إصلاح الأخطاء لدى شركة فيرسل لم يأتي من توليد أكواد أسرع.
من أين أتى إذن؟
أتى من قدرة الأداة على قراءة سجلات الأخطاء وتتبع المشكلة عبر عدة ملفات واقتراح الحل الجذري بدلاً من الحلول الترقيعية السطحية.
واو، طيب، المذهل حقاً هو ما فعلته شركة سترايب.
نعم، قصة سترايب مثيرة للاهتمام.
المصادر توضح أنهم قلصوا فترة تدريب المهندسين الجدد وتأهيلهم للعمل على الأنظمة المعقدة من 3 أشهر إلى 6 أسابيع.
النصف تماماً.
النصف، هذا يفسر الكثير، لأن المهندس الجديد لم يعد بحاجة لمقاطعة زملائه الأقدم لسؤالهم عن سبب تصميم معين في النظام القديم.
صحيح، الذكاء الاصطناعي يقوم بدور المرشد هنا.
نعم، يشرح الكود القديم بسياقه التاريخي، وإذا نظرنا إلى شركة نوشن فقد تمكنت من إصدار ميزات أكثر بمرتين ونصف بنفس حجم الفريق.
إنتاجية مضاعفة بدون توظيف.
هذا يعني أن الفجوة في الإنتاجية لم تعد هامشية. لقد قفزت الفجوة بين المطورين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومن يقاومونه من 20% في عام 2024
إلى كم؟
إلى 60% في 2026.
والاقتصاد الرقمي لا يرحم الكفاءة المنخفضة أبداً. عندما تتسع فجوة الإنتاجية إلى 60%، فإن المطور أو الشركة التي لا تتبنى هذه التقنيات
ستخرج من السوق؟
ستجد نفسها تتحمل تكاليف تشغيلية تجعلها خارج المنافسة السوقية تماماً. ببساطة لا يمكنك المنافسة.
وهذا يفتح الباب للحديث عن الأدوات التي تقود هذا التحول اقتصادياً وتقنياً، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
نحن نتحدث عن كيرسر، صحيح؟
بالضبط، وعلى رأسها أداة كيرسر، بيئة التطوير التي بلغت قيمتها التقييمية 60 مليار دولار في يناير 2026.
تقييم هائل لبيئة التطوير.
الأداة ذكية جدا في نهجها، فهي مبنية بالأساس على تقنية VS Code مفتوحة المصدر.
وهذا ذكي لأنه يلغي أي حاجز نفسي لدى المطورين عند الانتقال إليها. المألوفية مهمة.
بالضبط، الواجهة مألوفة، لكن ما يثير الدهشة حقاً في تقرير الدليل المعماري هو آلية الوكلاء السحابيين في الخلفية.
هذه هي الميزة القاتلة.
الفكرة تشبه وجود فريق مناوب من المطورين المبتدئين يعملون معك، بينما يركز المطور الأساسي على بناء واجهة المستخدم، يقوم الوكلاء في الخلفية بكتابة اختبارات الوحدة
وتحديث ملفات التوثيق،
نعم، أو فحص الأكواد بحثاً عن ثغرات، وكل هذا يحدث بصمت في الخلفية.
السر التقني وراء هيمنة أداة كارسر يكمن في محرك التنسيق الخاص بها والذي يعرف بكومبوزر.
كومبوزر، نعم، قرأت عنه. كيف يعمل بالضبط؟
في بيئات التطوير التقليدية كان التفاعل يقتصر على ملف واحد في كل مرة، أما مع ميزة كومبوزر فالمطور يتعامل مع المشروع ككتلة واحدة،
ككيان واحد متصل.
تماماً. يمكن تقديم طلب مثل قم بتغيير نظام إدارة الحالة إلى ريدوكس وأضف بوابة دفع سترايب.
جملة واحدة فقط؟
جملة واحدة. المحرك لا يكتفي بتعديل ملف واحد، بل يجري تعديلات هيكلية متزامنة عبر 50 ملفاً. يضيف التبعيات الجديدة، يحذف الأكواد القديمة، ويعيد توجيه الروابط.
لفهم كيف يستطيع النظام معالجة 50 ملفاً في نفس اللحظة دون أن يتشتت، يجب أن ننظر إلى تقنية نافذة السياق.
الكونتكست ويندو نقطة حاسمة جداً.
المصادر تتحدث عن نافذة سياق ضخمة تستوعب 200 ألف رمز.
200 ألف رمز؟
نعم، وهو ما يعادل تقريباً 150 ألف كلمة. النماذج القديمة كانت تقرأ المشروع وكأنها يعني تنظر من ثقب باب.
ترى جزءاً صغيراً جداً.
بالضبط، ترى جزءاً صغيراً في كل مرة، وتنسى ما قرأته بمجرد انتقالها لملف آخر. أما الآن فالنظام يضع المخطط المعماري للمشروع بأكمله في ذاكرته النشطة،
مما يسمح له باتخاذ قرارات برمجية بناء على رؤية شاملة للمشروع.
صحيح.
الآلية الدقيقة لنافذة السياق بهذا الحجم تعني القدرة على استيعاب أسلوب كتابة الكود الخاص بالفريق.
يتعلم أسلوبنا.
نعم، أسماء المتغيرات المفضلة وهيكلية المجلدات، مما ينتج عنه كود يبدو وكأنه كتب بيد المطور نفسه.
هذا مرعب ومذهل.
ومن الملفت للنظر أن هذه التكنولوجيا ليست حكراً على المؤسسات الضخمة فقط.
الأسعار، صحيح.
نعم، الطبقة المجانية توفر 2000 إكمال شهرياً، وهي كافية لمطور يبني مشروعاً جانبياً معقداً.
والنسخة المدفوعة؟
بينما تأتي النسخة الاحترافية بتكلفة 20 دولاراً فقط.
20 دولاراً؟
نعم، وهو مبلغ زهيد جداً مقابل القوة الحسوبية الممنوحة. أنت تستأجر فريقاً بعشرين دولاراً.
ولكن بمجرد أن نتحدث عن سيطرة كارسر وتقييمها المليارية، يبرز المنافس الشرس الذي لفت أنظار الصناعة.
وينسيرف.
أداة وينسيرف. شركة كوجنيشن AI استحوذت مؤخراً على الأداة مقابل 250 مليون دولار.
صفقة كبيرة.
وعندما بحثت عن سبب تفضيل البعض لوينسيرف، كان التركيز منصباً على سرعة المعالجة. نحن نتحدث عن معدل معالجة يبلغ 950 رمزاً في الثانية.
واو، مقارنة بمئة رمز في كيرسر.
عنق الزجاج المتمثل في زمن انتقال الأفكار من الدماغ إلى الشاشة.
المذهل هنا هو أن هذه السرعة الهائلة لم تأتي من فراغ، بل هي نتيجة لتغيير جذري في البنية التحتية للأجهزة.
أجهزة الهاردوير؟
نعم، ويندسيرف تحتمد على معالجات سيريبرس بدلاً من وحدات المعالجة الرسومية التقليدية أو الجي بي يوز.
ما الفرق بينهما؟
معالجات سيريبرس تستخدم رقائق بحجم شريحة السيليكون الكاملة، مما يسمح بوضع الذاكرة والمعالجات معاً على نفس الشريحة.
فهمت.
هذا التصميم يقضي على مشكلة عنق الزجاجة للذاكرة التي تعاني منها البطاقات التقليدية عند نقل البيانات.
وهذا ما يجعلها سريعة جداً؟
بالضبط، مما يسمح لنموذج مثل SWA 1.5 بإنتاج الأكواد بهذه السرعة اللحظية.
لحظة، ما يثير الانتباه والخوف في آن واحد في قدرات أداة ويندوز سيرف هو وكيلها المستقل المعروف باسم كاسكيد.
كاسكيد، نعم، وكيل قوي جدا.
لو افترضنا أنني طلبت منه إعداد بيئة حاويات دوكر للمشروع، وواجه مشكلة مثل أن المنفذ المطلوب محجوز من عملية أخرى في النظام.
مشكلة شائعة جداً.
الوكلاء القدامى كانوا ليتوقفوا فوراً ويعرضوا رسالة خطأ باللون الأحمر ليقوم المطور بحلها يدوياً.
صحيح، ينتظرون تدخلك.
لكن وكيل كاسكيد نشط، هو يقرأ رسالة الخطأ في موجه الأوامر أو التيرمينال، يبحث عن العملية التي تحجز المنفذ، يقتلها ويعيد تشغيل الحاوية من تلقاء نفسه.
يتصرف كمهندس عمليات ديف أوبس.
هذه الاستقلالية في التلاعب بنظام التشغيل مذهلة، ولكنها تبدو مرعبة قليلا من موضوع التحكم في النظام، أليس كذلك؟
الاستقلالية هي السمة البارزة لعام 2026. الوكيل يمتلك صلاحيات التعامل مع النظام البيئي المحيط بالكود، وليس الكود فقط.
وهذا يطرح تساؤلات أمنية.
أكيد، ولكن لتوفير بيئة آمنة، تعتمد ويندوز سيرف على ميزة وضع الحلبة أو أرينا مود.
وضع الحلبة كيف يعمل؟
في المهام الحساسة، يمكن للوكيل إرسال نفس الطلب إلى نماذج متعددة في وقت واحد، مثل GPT-5 وكلود وجيميني.
في نفس الوقت؟
نعم، يتم تقييم الإجابات ومقارنتها لاستخراج الحل الأكثر أماناً واستقراراً.
فكرة ذكية.
هذا الإجراء يشبه عرض المخطط الهندسي على لجنة من الخبراء المستقلين للوصول إلى إجماع قبل البدء في التنفيذ.
بالإضافة إلى أن أداة ويندوز سيرف تدعم أكثر من 40 بيئة تطوير.
رقم كبير.
بما في ذلك عائلة جيت برينز، مما يوفر يعني مرونة هائلة. ومع خطة مجانية تمنح 5000 رصيد، يبدو أنها مصممة لاكتساح السوق.
خطة سخية جداً للمطورين.
وهذا يجعلنا نتساءل عن مكان أداة جي تي هاب كوبايلوت حالياً. بناءً على الدليل، دور كوبايلوت أصبح يتمركز بشكل رئيسي في الشركات الضخمة.
الشركات التي تبحث عن الأمان والامتثال.
بالضبط، الشركات التي تتطلب تكاملاً عميقاً وامتثالاً أمنياً صارماً مع بيئة عمل جيت هاب، ولا تبحث بالضرورة عن الاستقلالية الجامحة التي توفرها الأدوات الوكيلية الجديدة.
شوف، النظريات وتكوين المعالجات يوضحون الآلية التقنية، لكن لا شيء يثبت هذه القدرات مثل التطبيق العملي.
التجربة خير برهان.
أكيد، تقييم كفاءة هذه الأدوات يتجلى بوضوح عند وضعها في اختبار حقيقي لبناء منصة متكاملة من نقطة الصفر.
والدليل المعماري يوثق تجربة عملية لبناء منصة تدوين كاملة.
منصة حقيقية؟
نعم، المنصة لم تكن مجرد صفحات ثابتة، بل تضمنت نظام تسجيل دخول، قاعدة بيانات علائقية، إدارة للحالة، ونظام تعليقات متداخلة بلدي التعقيد.
هذا مشروع يحتاج أياماً في العادة.
المميز هنا هو الاعتماد الكامل على أوامر اللغة الطبيعية الموجهة. النتيجة كانت اكتمال المنصة في 40 دقيقة فقط.
40 دقيقة فقط؟
40 دقيقة. في بيئة العمل التقليدية، بناء هيكل بهذا التعقيد يستغرق من 16 إلى 24 ساعة من العمل اليدوي المتواصل.
فرق شاسع.
الفير 97% من وقت التطوير ليس مجرد تحسين في الأداء، بل هو محو تام للمنهجيات القديمة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً. التحدي في هذه النتيجة المبهرة يكمن في جودة التوجيه.
هندسة الأوامر؟
بالضبط. الوصول إلى توفير 97% من الوقت يعتمد كلياً على مهارة هندسة الأوامر أو البرومبت إنجينيرينج.
كيف ذلك؟
الذكاء الاصطناعي رغم تطوره يتعامل مع الاحتمالات. عندما يعطى أمراً عاماً ومفتوحاً، فإنه سيختار المسار الأكثر شيوعاً.
والذي قد لا يكون الأفضل.
صحيح، والذي قد لا يناسب متطلبات المشروع المحددة.
هذا يفسر أهمية القيود. يعني إذا كتب المطور أنشئ نموذج تسجيل دخول، فإن النموذج اللغوي قد يبني نموذجاً تقليدياً يفتقر إلى معايير الأمان الحديثة.
سيكون كوداً بدائياً.
لكن عندما يتم تفصيل الأمر ليصبح أنشئ نموذج تسجيل دخول، استخدم مكتبة React Hook Form لإدارة الحقول، ومكتبة زود لضمان صحة البيانات المدخلة، وTailwind لتصميم الواجهة.
تحديد التقنيات بدقة
وتأكد من معالجة أخطاء الشبكة وعرضها بوضوح. هنا يختلف الأمر تماما.
جذريا.
المطور بهذا الأمر قد قلص مسارات الاحتمالات وأجبر الذكاء الاصطناعي على إنتاج كود ناضج جاهز للإنتاج الفعلي.
وهذا ينقلنا إلى تطبيق القاعدة الذهبية في عصر الذكاء الوكيلي، وهي استراتيجية 70-30.
70-30؟ اشرحي لنا أكثر.
الأدوات الحديثة تتكفل 70% من المهام، وهي المهام التأسيسية، كتابة الهياكل التكرارية وربط الواجهات.
والثلاثون بالمئة المتبقية؟
تظل نسبة 30% المتبقية هي المساحة الحصرية للعقل البشري.
أين يتدخل البشر تحديداً؟
هذه المساحة تتطلب هندسة النظم المعقدة واتخاذ القرارات الاستراتيجية حول هيكلية البيانات
والأمان طبعاً،
والأهم من ذلك المراجعة الأمنية والمنطق التجاري المتفرد للمنصة، والذي لا يمكن للذكاء الاصطناعي استرتاجه بمفرده.
التركيز على المراجعة البشرية ضروري جداً، لأنه ورغم كل هذا الحماس المدعوم بالأرقام، لا يجب الترويج لهذه الأدوات في 2026 كعصا ساحرية لا تخطئ.
هي بالتأكيد ليست خالية من العيوب.
هناك تحديات حقيقية تفرض نفسها على أرض الواقع في بيئات الإنتاج المعقدة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ وما هو الفشل؟ ما هي المخاطر الفعلية التي نواجهها عندما نعتمد على الذكاء الوكيلي لبناء جزء كبير من أنظمتنا؟
سؤال في محله. المخاطر تقنية وعميقة. الخطر الأول يتمثل في ظاهرة الهلوسة أو hallucination.
الهلوسة في الكود؟ كيف تبدو؟
البيانات تشير إلى أن الهلوسة تحدث في 5-10% من المهام الشديدة التعقيد.
نسبة ليست قليلة.
الخطورة هنا أن الكود المهلوس يبدو أنيقاً ومنظماً ومكتوباً باحترافية، لكنه قد يستدعي دوال من مكتبات تم تحديثها أو تغييرها،
أو مكتبات غير موجودة أصلاً.
بالضبط. أو يطبق خوارزمية غير مناسبة منطقياً، مما يؤدي إلى فشل صامت لا يتم اكتشافه إلا أثناء الاختبارات الشاملة.
وهناك أيضاً مشكلة تدهور نافذة السياق، فقدان الذاكرة.
نعم.
حتى مع وجود 200,000 رمز، عندما يتعامل النظام مع مستودع أكواد أو ريبوزيتوري يحتوي على آلاف الملفات المتداخلة والخدمات المصغرة،
المايكرو سيرفيسز، نعم،
لا بد وأن يبدأ في فقدان التركيز أو نسيان بعض التبعيات الهامة التي قرأها في البداية.
صحيح، الانتباه يتشتت في المشاريع العملاقة، ولكن التحدي الأكبر والأخطر على الإطلاق هو الجانب الأمني.
الأمن دائما هو الهاجس.
الذكاء الوكيلي يعطي الأولوية لسرعة الإنجاز والتشغيل، مما يؤدي أحيانا إلى تضمين الأسرار الصلبة في الشفرة، أو ما يسمى بالهارد كودد سيكريتس.
مثل ماذا؟
كوضع كلمات مرور أو مفاتيح API مباشرة داخل الكود فقط لتسهيل عملية الاختبار.
هذا تصرف كارثي لو وصل للإنتاج.
تصرف قد يتسبب في كوارث أمنية واختراقات للبيانات. لذلك أصبحت مسألة دمج أدوات التحليل الأمني التلقائي مثل سنيك وسونار كيوب
في خط أنابيب التطوير CICD.
نعم، أصبح شرطاً أساسياً لا يقبل المساومة لضمان اكتشاف هذه الثغرات قبل وصولها للخوادم. مع إدراكنا التأمل لهذه القيود والتعامل معها بحذر، النظرة المستقبلية التي ترسمها المصادر لعام 2027 لا تقل إثارة عن ثورة 2026.
المستقبل يحمل الكثير.
التوقعات تشير إلى اعتماد أدوات البرمجة على الأوامر الصوتية بالكامل.
واو، التحدث مع الكود؟
نعم، يمكن للمطور أن يجلس في غرفته ويتحدث إلى بيئة التطوير لتعديل الواجهات أو إعادة هيكلة قواعد البيانات شفهياً.
مثل أفلام الخيال العلمي.
بل إن هناك طموحات لوصول الذكاء الاصطناعي إلى مستوى من الموثوقية يمكنه من تدقيق الأكواد أمنياً بمفرده
دون تدخل بشري؟
مما يفتح الباب أمام بناء منتجات رقمية متكاملة وإطلاقها للسوق في غضون 24 ساعة فقط.
شوف، هذا التحول لم يعد يتعلق بتبني أداة جديدة، بل يمثل إعادة صياغة كاملة لمفهوم تطوير البرمجيات.
إعادة تعريف للمهنة.
الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة ليس بديلاً للمبرمج البشري المحترف، بل هو مضاعف للقوة أو force multiplier.
بالضبط، يضاعف إنتاجيتك.
المطورون الذين يمتلكون المولونة لدمج هؤلاء الوكلاء في سير وعملهم سيحلون بلا شك محل من يتمسكون بالطرق اليدوية البطيئة.
البقاء للأكثر تكيفاً.
لقد انخفض حاجز الدخول التقني إلى أدنى مستويه التاريخية، مما يعني أن تحويل الفكرة المجردة إلى منتج يعمل أصبح متاحاً لمن يمتلك الرؤية المعمارية الصائبة.
لقد عدنا تماماً إلى موقع البناء الذي بدأنا به نقاشنا اليوم. طاقم البناء الخفي أصبح أمراً واقعاً يعمل فيه ملايين الأجهزة حول العالم.
نعم، بصمت وكفاءة.
المخططات تتحول إلى ناطحات سحاب رقمية في دقائق. المطور اليوم لم يعد يحمل الطوب بنفسه.
انتهى عصر حمل الطوب.
لقد ارتقى ليصبح المهندس المعماري الذي يوجه طاقماً من العمال الخارقين لتشييد رؤيته الرقمية.
وإذا أخذنا هذه القدرات التقنية الفائقة وربطناها بالمشهب الاقتصادي الأوسع، فإن هذا يطرح فكرة جوهرية تستحق التأمل العميق.
تفضلي، ما هي الفكرة؟
إذا كان المطور الفردي مدعوماً بأدوات وكيلية مثل كيرسر أو ويندي سيرف قادراً اليوم على إنتاج وتطوير وصيانة نظام برمجي كان يتطلب سابقاً فريقاً كاملاً من 5 مهندسين خبراء،
وهو ما نراه يحدث الآن،
فهل نشهد بداية النهاية لحقبة الشركات التقنية الناشئة بهيكلها التنظيمي التقليدي؟
سؤال مخيف ومثير في نفس الوقت.
وماذا سيعني ذلك لعالم الاقتصاد ورأس المال الجريء وتوزيع الثروات عندما يصبح تأسيس شركة تقنية بمليار دولار؟
أو ما يعرف باليونيكورن.
نعم، عندما يصبح اليونيكورن مجهوداً فردياً تماماً، يمكن لمهندس معماري واحد أن يبنيه ويوسعه ويديره من غرفة معيشته
دون الحاجة لتوظيف جيش من المبرمجين.
بالضبط، هذا هو السؤال الذي سيشكل ملامح العقد القادم والذي يجب على الجميع التفكير فيه.